قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثناء والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى جلى لنا الطريق وأخبرنا بما يجب علينا أن نفعله، فصلوات الله وسلامه عليه. أحبابي، يطيب لي وفي بداية هذا العام الهجري المبارك يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد، سائلا الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة. أحبابي، ها نحن نتقلب ونتفيأ ظلال آل الله، فما يكاد موسم من مواسم الخيرات والبركات والصعود في درجات الخيرات للسائرين إلى الله عز وجل إلا ويليها موسم آخر من مواسم الخير. ها نحن اليوم على أول شهر محرم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان المبارك، شهر الله المحرم. هذا هو الشهر الذي يسن صيامه لمن قدر عليه، لكن من لم يكن قادرا على صيامه فلا أقل من أن يصوم يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد يهود يصومون، فقال: ما هذا الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أعز الله فيه الإيمان وأهله وأذل فيه فرعون وأهله، هذا يوم نجاة موسى ومن كان معه وغرق فرعون ومن كان معه. قال: أنا أولى بأخي موسى منكم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعض الروايات يوما قبله ويوم بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام في صيام يوم العاشر من شهر المحرم: إني لأحتسب عند الله أن يكفر الله به السنة الماضية. فنحن نحرص على أن نصوم هذا اليوم، أن نطبق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وصيامه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، أي تصوم يوم الأربعاء الذي هو يوم التاسع، وتصوم يوم الخميس الذي هو اليوم العاشر، وتصوم يوم الجمعة الذي هو اليوم الحادي عشر. فإن لم تستطع هذا الكمال أن تصوم يوما قبله، أن تصوم يوم الخميس ويوما قبله وهو الأربعاء ويوما بعده وهو الجمعة، المرتبة الثانية أن تصوم يوم الخميس ويوما قبله أو يوما بعده، أي تصوم يوم الخميس ويوم الأربعاء أو يوم الخميس ويوم الجمعة. والمرتبة الثالثة أن تصوم يوم الخميس وحده. هذه هي المراتب بالنسبة للصيام. وهذا اليوم أيها الأحبة أعز الله فيه الإيمان وأهله، لقد هرب موسى ومن معه هاربين من فرعون، فلحقهم بغطرسته وخيلائه وجنده وحنقه وحقده، وموسى البحر أمامه وفرعون خلفه، حتى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرد عليهم موسى بقوله كلا، وكلا كلمة نفي وزجر، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة التي يجعلها الله لأهل الإيمان في ساعات الشدة، فيأتيهم الفرج من حيث لا يحتسبون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وإذا بربه عز وجل يقول يا موسى اضرب بعصاك البحر، وإذا بالماء الذي من طبيعته أن يغرق ينقلب فرقين، كل فرق كل جهة كالطود كالجبل العظيم، وتصبح الأرض أمامه سهلة يسير فيها هو ومن كان معه، إلى أن تخطوا البحر. ففرعون بحنقه وشدته وغطرسته لحقهم، كان آخر جندي من جنود موسى من جنود فرعون قد دخل، وآخر واحد من مجموعة موسى قد خرج، وإذا بربك يقول البحر أطبق عليهم وهو جندي من جنوده. هذه ليست لا، لقد وقعت لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار وقريش فوقه، لأن الغار هكذا كان عبارة عن خندق. فيقول أبو بكر رضي الله عن أبي بكر وأرضاه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا، قال يا أبا بكر ماذا تقول في اثنين؟ الله ثالثهما، كلا إن معي ربي. وقد كان ذلك في كثير من حياة أهل الإسلام، لأن أمة أعزها الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا أيها المسلمون إن كنتم تريدون رزقا أو نصرا أو سؤددا أو عزا أو ريادة في هذه الدنيا، والله لا طريق له إلا من خلال هذا الدين، فلا تتنكروا له ولا تتنكروا لدينكم ولا لنبيكم ولا لقرآنكم. والتنكر له إنما يكون بالتنكر لشرعه والسير على غير مراد ربنا سبحانه وتعالى. أما من سار على هذا الطريق فالله معه ينجيه من كل المهالك ويحميه من كل العثرات. تفضل أخي الحبيب. بسم الله. عمار من السودان، تفضل يا أخي عمار. تفضل أخي عمار، يبدو تأخرنا عليه. سليمان من المغرب، تفضل يا أخي سليمان. سليمان طيب، أطلت عليهم. تفضل يا سليمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤال، بارك الله فيك.
قل. بارك الله فيك، تفضل.
توفي جدتي.
نعم.
منذ ما يقرب 10 سنوات.
نعم.
من مرض لا يرجى براءه، فقد نعم. قال لهم الطبيب أنها نعم. إن قامت ربما بعد يومين فإنها لن تبرأ، لن نعم. تشفى. وماتت رحم الله عليها رمضانان يا شيخ.
طيب.
ولكن لم يزكى، لم يخرج عنها في أثناء حياتها، والآن يسألون أولادها إن كان عليها إخراج فيما يخطط صيامها.
طيب، هل كانت
هناك يعني
نعم؟ هل كانت يا أخي سليمان، هل نعم. كانت هل كانت جدتك هذه في مرضها الأخير واعية مدركة لكنها ضعيفة لا تقدر على الصيام؟
لا، لم يكن ذلك.
لا، ما كانت مدركة.
فأحيانا كانت لا تعرف حتى زوج ابنتها أو أبنائها، فقد أصيبت بشلل أو شبه شلل.
يعني السنتين الأخيرتين لم تكن تدرك إطلاقا ولا تعرف ممن يدخل عليها أو يخرج من عندها.
لم تكن تصلي، وكذلك حتى أنها كانت لا تعقل وتدخل في غائب وقد تدوم أكثر من يوم.
المهم أنها يا أخي الكريم هل وصلت إلى، لأن هذا أمر مهم، إذا كانت قد وصلت إلى مرحلة الخرف والمراد بالخرف أنها لا تدرك ليلا ولا نهارا ولا تعرف أحدا يدخل عليها.
كانت بين هذا وهذا يا شيخ، فترة لا تعرف أهلها وترة تعرفهم.
وترة تعرفهم. طيب تسمع الجواب، أبشر يا أخي الحبيب إن شاء الله بعد أن اتضح السؤال.
فيما يخص يا شيخ التأخر يعني المدة 10 سنوات أو أكثر.
إن شاء الله أخبرك يا أخي الحبيب. أم محمد من اليمن، تفضل يا أم محمد. أم محمد، نعم، أم محمد تفضلي، تفضلي يا أم محمد أنا معاك. بس ارفع الصوت قليلا رعاك الله. نعم،
أريد أن أتحدث للشيخ.
أنا معك تفضلي يا أختي.
أنا امرأة موظفة متزوجة، خصصت لكل من أمي وأبي منذ اشتغالي مجموعة من المال. أوصتني أمي قبل وفاتها رحمها الله أن أعطي حصتها لأختين لي غير متزوجتين بعد وفاتها.
نعم.
ونفذت فعل الوصية، والآن تزوجت إحداهما والأخرى ما زالت عازبة، لكنها أحيانا تعمل وأحيانا لا. هل علي شيء إذا لم أعطي المبلغ لأختي العازبة؟ إذا كان الجواب نعم، هل يجوز لي أن أحتفظ لها بالمال لحين أراها محتاجة له لأنها لا تحسن تدبير أمرها؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني،
نعم،
لدينا بعض الأسواق التجارية هنا بالمغرب الكبرى تباع فيها الخمور، وهذه الأسواق موجودة في العديد من المدن، هل التسوق بهذه الأسواق جائز؟
خير إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا يا أخي.
جزاك الله بخير.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبغى أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا يا شيخ خالتي في سنة من السنوات راحت الحيض وحطت النصاب على وجهها.
ألو.
ما كنت عارفة إيش الحق.
ذهبت للحج في سنة من السنوات؟
أيوه.
ماذا حصل معك؟
حطت النقاب على وجهها.
وضعت النقاب
على وجهها.
أي.
بس ما كنت عارفة إيش الحكم.
وما كنت تعرفين ذلك؟
إيش الحكم يا شيخ؟
طيب ما كنت تعرفي أن المحرمة لا تنتقب؟
ما كنت أعرف.
طيب خير إن شاء الله، تسمعي الجواب إن شاء الله. حبيب من فرنسا، تفضل يا حبيب.
السلام يا شيخ.
مرحبا بك
يا شيخ.
مرحبا يا أخي حبيب، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
زوجتي مريضة ولها دواء يحتوي، زوجتي مريضة ولها دواء يحتوي على 38% من الكحول، هل يجوز تناوله أم لا سيدي الشيخ؟
طيب
وبارك الله فيك.
أبشر أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأخينا سليمان. تقول توفيت جدتي قبل 10 سنوات، وكانت في سنواتها الأخيرة كما سمعتم ناقشته حتى نتبين حالتها. من أمريكا، أتفضل تفضل هات حتى لا نعطله. من هو؟ طارق من أمريكا، تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال بالنسبة للميراث.
أيوة.
زوج مسلم وزوجته كتابية مسيحية تزوجوا على سنة الله ورسوله، وهو توفى، هل ترثه إسلاميا ولا لا؟
هل ترث؟ أبشر يا أخي الحبيب، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. طيب لا بأس لا بأس. أسماء من ليبيا تفضل. تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أسماء.
نسألك يا شيخ،
ارخي التلفزيون.
نسألك يا شيخ عن التلقيح الصناعي طفل الأنابيب.
أي نعم. طيب أبشر إن شاء الله. طيب طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. نعود إلى أخينا سليمان، وقلت له سألته عن حالة جدته، لأنه أيها الأحبة حالة المرض يعني من كان قد كبر ينقسم إلى قسمين: كبير لا زال، كبير ضعيف غير قادر على الصيام لكنه لا زال يعقل ويدرك ويعلم أن هذا ليل وهذا نهار وهذه صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء، ويعرف من يدخل عليه ومن يخرج منه، بل بعضهم قد يصل المئة ويحدثك حديثا تعجب لذاكرته الجيدة، لكنه ضعيف لا يستطيع أن يصوم. نقول في هذه الحالة يجب عليه الإطعام لأنه لا زال مدرك. إيه نعم، لأن الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومن كان مرضه مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، طبعا في العرف العام من عرف البشر، وإلا فإن الله على كل شيء قدير، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. أحبابي فاصل ثم أكمل الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم.
إلا الكسيح. هيردل من دلا فارما، الحل الأمثل والصحي لمنع تساقط الشعر لك وله.
المكتب الفخم للأثاث، أحدث التصميمات، أجود الخامات وأفضل الأسعار. جدة، هاتف 66883 76.
من هنا يصدح صوت الحق.
الله أكبر الله أكبر.
مع مؤذني الحرمين الشريفين.
من جوار البيت العتيق، من جوار باب السلام.
كانوا أهل مكة سميعة، ما بيعرفوا النغمة.
أكبر توثيق للأذان في الإعلام العربي.
ما ردكم حول هذا الموضوع؟
هذا شيء لا يجوز.
فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الأذان أذان.
دعاء السماء في هذه الأوقات على قناة إقرأ.
من الواجب أن نحاول أن ننقل هذه القناة إلى مختلف أنحاء العالم.
من مهد الوحي انطلقنا سعيا للتواصل بكل اللغات وعبر كل الحدود مع مسلمي العالم غربه وشرقه وحتى الهيمالايا. إقرأ في القارات الخمس.
أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي هأنذا أعود إليكم وأقول وباختصار في مسألة أخينا سليمان، نقول له الكبير إن كان لا زال يدرك ولكنه ضعيف هذا يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، هذا الضعيف الذي لا يقدر على الصيام. لكن إذا وصل إلى مرحلة الخرف، ومرحلة الخرف هو الذي لا يدرك ليلا ولا نهارا ولا إلى آخره، ولا يدرك من يدخل عليه هذا ابنه أم غيره، هذا ليس عليه، لا يجب عليه، ارتفع عنه التكليف. طيب من كان يدرك حينا ويغيب عنه الإدراك حينا آخر هذا يجب عليه، إذا أدرك وجب عليه أن يصلي، ومثله كمثل النائم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وكذلك يجب عليه أن يصوم. طبعا لا يجب عليه الصيام لكبره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. وبما أن هذه الجدة كانت تدرك مرة ويغيب عنها الإدراك مرة أخرى، إذن في هذه الحالة أطعموا عنها، لأن هذا واجب في ذمتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومن كان عليه إطعام فلم يطعمه أطعم عنه وليه فأطعم عنه، حتى ولو كان قد تأخر 10 سنين لا بد من قضائه. أختنا أم محمد تقول إنها موظفة وأكرمها الله، كانت تخصص لأمها مبلغ، أمها أوصتها قالت يا ابنتي هذا المبلغ أعطيه لأختك فلانة وفلانة، وتوفت الأم واستمرت أختنا أم محمد تعطيه لأختيها. أمك عندما طلبت منك أن تحسني إلى أختيك إنما كانت قد لاحظت معنى معينا، إما لضعفهما أو لأنهما لم يتزوجا، أو فإن كان هذا الوصف لا زال موجودا فاستمري في عملك الصالح، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا العمل إحسان منك أنت صاحبة الإحسان، لأن هذا ليست وصية من أمك بمعنى أنه من مالها، من مالك أنت، فأنت صاحبة إحسان لأنك نفذت رغبة أمك وفي نفس الوقت أحسنت إلى أختيك. إذا كانت الصفة لا زالت موجودة فأعطيهم، لكن لو أن الفقيرة اغتنت، لو أن التي كانت عزبة لم تتزوج، التي لم تتزوج لا زالت بغير زوج تزوجت وأغناها الله، وأردت أن تنقلي هذا المال إلى من هو أكثر حاجة إما من الأقارب أو من المساكين فلا بأس بذلك. طيب تقول لدينا بعض الأسواق يباع فيها الخمور، طبعا هذه مما يؤسف له أن تباع الخمور في أسواق المسلمين، والخمرة الآن يصرخ العالم من بلائها، واسألوا الأطباء واسألوا من لهم صلة بقيم الناس وأخلاقهم، سألوهم ماذا تفعل الخمرة في الأمة، إنها دمار، والمفترض ألا تكون في أرض المسلمين، لكن أمرنا لله عز وجل، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مطيعهم. لكن أنت إذا كنت محتاجة إلى أن تذهبي إلى السوق لكي تشتري منه حاجتك، وهذا السوق يعني للأسف الشديد يباع فيه الخمر، ابتعدي عن المكان الذي فيه الخمر واشتري من دكان آخر، لا بأس بذلك إن شاء الله. أم محمد تقول ذهبت إلى الحج وضعت النقاب على وجهي جهلا، فماذا علي؟ نقول ليس عليك شيء، وإذا حججت مرة ثانية فتجنب النقاب والقفازين، فإن المحرمة لا تنتقب ولا تضع القفاز في يدها. أخونا حبيب من فرنسا يقول إن زوجته تأخذ دواء فيه من نسبة الخمر 32%، نقول هذه نسبة غالبة كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، فنحن لا يجوز لنا كمسلمين أن نتعالج بالخمر إطلاقا، وعليها أن تبحث في مكان آخر وعند طبيب آخر عن علاج لا ينتظم فيه، لا يقع فيه هذا الخمر، لا يجوز لمسلمة. الرسول يقول تداوى عباده ولا تداوى بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إنها داء وليست دواء، إنها داء، واسألوا الأطباء المنصفين سيقول لكم إنها داء وليست دواء. أخي طارق يقول إنه زوج مسلم وزوجته نصرانية، ومات الزوج هل ترثه؟ نقول موانع الإرث 3: رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف الدين، فإذا كانت نصرانية فلا ترثه. أسماء من ليبيا تسأل عن التلقيح الصناعي المعروف بطفل أنابيب. يا إخواني يعني ما يسمى بطفل أنابيب يظن بعض الناس أنه والله حيولد طفل في أنبوب ولا لا. القضية أن المرأة ربما كانت يعني قناة فالوب الذي يلتقي فيه الحوين المنوي مع البويضة ربما تكون هذه القناة إما ملتهبة أو مسدودة، فتحتاج إلى أن تصل البويضة الملقحة بالحوين المنوي مباشرة إلى الرحم فيوفر لها مناخا كمناخ هذه القناة الموجودة في جسم المرأة من حيث الرطوبة والحرارة وإلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك يحصل أن يقرب الحوين المنوي من البويضة والبويضة أو يدخل هذا الحوين المنوي في البويضة، وإذا حصل التقاء بينهما ليشكل 23 كروزموم من المرأة 23 كروزموم من المرأة، وتبدأ هذه الخلية النطفة الأمشاج التي قال الله عز وجل عنها بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. تصوروا معي أنه في أوروبا وفي العالم الآخر كل شرقا وغربا كانوا إلى نهاية القرن 18 وبداية القرن 20 كانوا يظنون أن الإنسان يخلق من الحوين المنوي، ثم قالوا لا يخلق من البويضة، ثم لما اكتشفوا الميكروسكوب أي نعم وبدأوا ينظرون إلى الحوينات المنوية وهي تقترب من البويضة قالوا بعد ذلك تقريبا في حدود القرن في منتصف القرن 19 أو في آخره قالوا لا إنه نعم يخلق من، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قبلهم من كل يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة. لما سأله رجل قال: إني لأسألك سؤالا لا يعرفه إلا نبي، قال: قل. قال عليه الصلاة والسلام، قال هذا السائل: مما يخلق الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كل يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وقال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. إذن هذا وهذا القرآن قاله الخالق أنزله الخالق، ألا يعلم من خلق؟ وهو حجة وبرهان للدليل على أن هذا القرآن حق. تفضل يا أخي الحبيب عمرو من اليمن. تفضل يا عمرو.
ألو.
نعم. اسمعني اسمعني من التليفون وقصر التلفزيون يا عمرو.
ايوه يا شيخ.
تفضل.
بس ابغى رقمك الخاص.
نعم.
ابغى رقمك الخاص.
خلاص يعطوك ان شاء الله. مريم من فرنسا. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك عنا خير يا شيخ هذا البرنامج انا محبه فيه يا شيخ.
الحمد لله نسال الله القبول والتوفيق.
الله يجزيك يا شيخ. انا عندي مشكله مع زوجي.
نعم.
متزوجة معاه مع 12 عام هذه وهذه 5 سنوات تعطل شرب الخمر.
لا حول ولا قوة. يشرب الخمر من 5 سنوات؟
5 سنوات هذه تعطل شرب الخمر.
طيب.
وحاول كل سنة نحاول نقولها لأبوه ربما يهضر معاه وما يعاودش يشرب.
طيب.
وأنا خفت بيع العلاقة ما بينه وبين أبوه.
خير إن شاء الله. ما نصحتي ما حاولت أن ينصحه بعض الأخيار من عندكم الذين
لا عمرني ما أخرج عمرني يا شيخ ما أخرج من فمي لأول مرة ليك أنت يا شيخ.
طيب خير إن شاء الله.
بدك تنصحني يا شيخ ماذا نفعل؟ واش نقولها لأبوه ولا نقعد في قلبه صبرة يا شيخ؟ مع عندي 3 أولاد معه.
هل إذا بلغت أبوه يتوقف؟ إذا بلغت إذا
يمكن يا شيخ يمكن أنا على ما ظنيت يمكن إلى هدر مع أبوه يتوقف.
طيب بارك الله فيك تسمع الإجابة إن شاء الله. أم محمد من مصر. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
أنا جوزي مدرس موسيقى وهو طبيعة شغله اللي هو بيدرس أناشيد وطنية وأناشيد دينية بس، فاحنا عايزين نعرف هل هي حلال أم حرام؟
طيب طيب أبشر إن شاء الله وستسمعي إن شاء الله الإجابة. ناصر من ألمانيا، تفضل يا أخ ناصر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن تعطي رقم الخاص أحكي معك بعد الحلقة؟
طيب طيب يعطوك، هات إن كان عندك سؤال عام هات تفضل. نعم
لا هو السؤال خاص شوي لو
طيب سمحت. طيب أبشر
يا شيخ.
نعم
عندي مشكلة، عندي صديقة كانت لها علاقة مع شخص وأن نتجت عن هذه العلاقة حمل، لأن أبوه لكن بعد 6 أشهر علم أبوها بحملها فساعدتها أنا بالمال، أريد وعند حملها كان 3 سوائم، أريد أن أعرف كفارة أو ماذا أفعل لأني أنا ساعدتها بالمال
عشان الإسقاط يعني؟
نعم عن عشان الإسقاط أنا الله. ساعدتها بالمال.
طيب خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا مريم، تقول بأن زوجها من سنين يشرب الخمر وحاولت مسكينة وبذلت جهدها وسترت وصبرت، فماذا تصنع؟ قالت إنه لو أخبرت أباه يمكن يقف. نعم شوف يا إخواني، هذا الدين نعم يأمر بالستر لكنه لا يصبر الإنسان على المعصية. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإنسان يبدأ بالنصيحة، النصيحة الهادئة، وإذا ما نفعت يرقى بها إلى قضية أن يبلغ عنه من يمكن أن يأخذ على يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن بني إسرائيل. فنحن لابد نعم نبدأ بالنصيحة المتدرجة الهادئة وبالستر وبالعمل، ما نفع ننتقل إلى الثانية وهي التهديد التخويف، إنه لا ما نفع نبلغ من يمكن أن يوقف هذا المنكر. فأنت إذا كان في مقدوره أن تبلغي والده ووالده في مقدوره أن يعني يمنعه، ولكن كوني حكيمة. لماذا؟ لأن النهي عن المنكر لابد أن نلاحظ فيه أن لا يترتب عليه منكر أكبر، فأنت كوني حكيمة بلغي أباه من غير أن يعلم أنك أنت بلغتيه، وهكذا بالتي أحسن. نحن نتصرف تصرفا ننهى عن المنكر شريطة ألا يترتب على النهي عن المنكر منكر أكبر، وهكذا. أبشر حبيبي، هات عبد الله من السعودية، تفضل. تفضل يا عبد الله. عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
الله يجزيك خير يا شيخنا. شيخنا أنا كان خاطب لي وعدي واستخرته.
قصر التلفزيون واسمعني من الهاتف.
استخرت قبل الخطوط استخرت والخير جاد يا شيخ.
كيف يا اخي؟
اكان عاوز لي وعد الزواج.
استخرت قبل الزواج،
عملت الاستخاره.
ايوه الزواج. طيب
نعم، وبعد ذاك الاستخاره جات معي بعد سنه.
ايوه
اتصلنا بعد سنه ثاني استخرت الخير ما جات. طيب كيف يا شيخ؟
وبعد سنة انفصلتم.
نعم.
طيب
الخير ثاني ما جات، بس استخير عشان الخير ما جات ثاني.
يعني
هل أتوكل ولا أخلي الموضوع؟
يعني استخرت الآن في زوجة جديدة ولا خلاص؟
هي ذاتها شيخ.
هي في ذاتها.
نعم
هي ذاتها.
نعم.
طيب يعني إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا؟
لا ما في طلاق. لا ما كان في الزواج. ما كان في الزواج.
ما كان في الزواج؟
ايوه نعم.
طيب خير ان شاء الله. انما كانت خطبة يعني؟
كانت خطبة نعم خطوبة نعم.
أي والآن تريد أن ترجع لها مرة ثانية، استخرت الله أيوة فوجدت أيوة نفسك نعم. مستريح.
استخرت والخير ما جاءت معه.
إن شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق.
خير إن شاء الله.
أختنا أم محمد من مصر سؤالها سؤال عجيب، تقول إن زوجها مدرس موسيقى ولكنه لا يعلم طلابه إلا الأناشيد الدينية والوطنية. شوفي يا أختي بصريح العبارة شيء يعني أقوله لله عز وجل ولا أخشى في الله لومة لائم، هو أن الأناشيد حلال لا بأس بها. إيش معنى أنشد؟ الأناشيد هو الشعر الملحون، وقد كان حسان رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد. كلمة أنشد في لغة العرب يعني يقول الشعر ملحونا يعني بلحن، لأن الشعر إنما يلقى بطريقة معينة على اعتبار أن فيه قافية وفيه أي نعم وفيه تفعيلة، فالكلمات فيه لها رنة خاصة، فعملية الإنشاد يجوز الأناشيد، لكن الموسيقى بإجماع أهل العلم أنها حرام. يمكن فقط متأخري الأحناف أجازوا الموسيقى العسكرية، قالوا الموسيقى العسكرية تجوز عند لا أنا لكن أنا لا أفتي بها، لكن متأخري الأحناف قالوا يجوز. وأما موسيقى دينية ليس هناك شيء اسمه موسيقى دينية على الإطلاق. فاصل ثم أعود إليكم. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة.
من دلة فارما، الحل الأمثل والصحي لمنع تساقط الشعر لك وله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومنتشر جدا بين الأطفال، وهو موضوع ارتجاع المريء. طبعا ارتجاع المريء ده من الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث الترجيع المتكرر في الأطفال أو بما يسمى التطريش المتكرر في الأطفال، وهو بيبقى موضوع مقلق جدا للأهل، ولكن احنا بنحب نديهم بعض التعليمات التي تساعدهم في أنهم يتفادوا حدوث هذا الأمر. يعني على سبيل المثال لا يستحب أن الطفل يقعد على الرضاعة أو على صدر الأم للرضاعة لفترة طويلة، لأنه هو بعد ما بيخلص الرضاعة بيرضع هواء، والهواء ده بيؤدي إلى حدوث الارتجاع. الحاجة الثانية أنه هو بعد ما الطفل يرضع يستحب أن الأم تربط أو تخبط على ظهره خبطات بسيطة جدا علشان تطلع الهواء اللي موجود، وفي نفس الوقت بعد الرضاعة ما تنيمش الطفل على طول، ولكن يستحب ان هو حتى لو هينام ينام نصف جالس، وذلك حتى يتفادى حدوث الارتجاع. اذا استمر الارتجاع او التطيش لفترة طويلة فطبعا ينصح بان يتم استشارة طبية لتشخيص السبب الارتجاع الذي قد يحتاج الى علاج، او في حالات بسيطة قد يحتاج الى بعض التدخل الجراحي. ونتمنى لكم الصحة والعافية، وكل عام وانتم بخير.
أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي أعود إليكم. وأختنا سميرة تقول لها صديقة كانت لها علاقة إلى آخره، يعني شيء مؤلم للأسف الشديد، وأساعدتها بعد ذلك على الإجهاض، فماذا عليها؟ يا أختي يا سميرة، أولا وقبل كل شيء سأقول لك بأنك ما سألتي إلا وفيك خير، لأنه لا يسأل عن دينه، لا يسأل عما يقربه من ربه إلا من كان فيه خير. لكن التعبير عن الخير يجب أن يكون وفق شرع الله، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنا أقول لك العمل الحقيقي والنصح الحقيقي هو أن تأخذ بيد هذه الضعيفة التائهة التي أضلت وأذلت نفسها وربما أذلت عائلتها كلها من ورائها بعارها وسوءها، عليك أن تأخذ بيدها إلى الله وأن تنقذيها. وليس أمامك الآن إلا التوبة، أن تتوبي إلى الله عز وجل. نسأل الله التوفيق. وعلى أي حال، يعني إذا تعدت المرأة على جنين اعتداء وكان الجنين كبيرا، تقول الآن وصل إلى 6 أشهر، في هذه الحالة يقول أهل العلم أن عليه عشر الدية، يعني 10% من الدية. أخونا عبد الله يقول استخار قبل الزواج وتأخر زواجه، والآن يريد أن يعود مرة ثانية لكي يستأنف الاستخارة. نقول يا إخواننا، من استشار واستخار في مثل هذه الأمور فوجد بعض العوائق التي صدته أو ردته أو أجلته فهذا اختيار الله، فليستسلم لأمر الله عز وجل. وإذا وجد بأن الأمور قد بدأت يعني تتكامل أسبابها وتتوافر يعني موجباتها وتيسرت له السبل وفتح الله على قلبه أن يعود مرة، فليتكل على الله، اتكل على الله واستخر الله وأقدم، فلعل هذا التأخير فيه خير. ولو كشف لكم الواقع، لو كشف لكم الغيب لرضيتم بالواقع. نعم، عبد الله من الجزائر، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وشرك الشيخ.
الله يبارك فيك.
الحمد لله. الشيخ أنا عندي سؤال في الزكاة.
تفضل.
أنا عندي واحد نصيب من المال يعني بالغ النصاب.
أيوة.
ونزكي به هذه السنة إن شاء الله.
ما شاء الله.
وأنا عندي واحد المشاكل يعني اسمها أنا مستأجر يعني. أنا رب أسرة.
نعم.
وأنا مستأجر وما عنديش تأمين يعني ما نخدم عند الشاب.
طيب.
والسؤال تاعي واش يجوز لي يعني نشد الزكاة من عند شخص واحد آخر ولا وين؟
إيش تسوي في الزكاة يعني؟
أنا سمعني يعني راني المبلغ بغي نشتري به قطعة أرض ولا منزل ولا.
يعني طيب تفضل. أبشر إن شاء الله يا عبد الله تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو أحمد من العراق، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندنا أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأكرمك وبارك فيك، تفضل يا أبو أحمد.
نعم. سؤال عند حد. ألو.
نعم تفضل
يا شيخ. احنا ارسلنا بدل الحج يحج عنهم.
كيف حبيبي؟
ارسلنا فلوس مع الحجاج.
لا،
ليحج عن الميتين من اهل العراق.
اي ابو احمد، هل يحج عن الميتين؟ هل يحج عن الميتين؟
نعم.
الميتين من اهل العراق.
نعم. عن ناس معينين من أهل العراق يعني يا شيخ.
اي نعم.
نعم. فحجوا عنهم، فكان الذي يحج عن الميت من أهل مكة.
من أهل مكة. انقطع الخط لكن السؤال وصل. محمد من الأردن، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلتك يعني أنا عندي سؤال بلكن تستغرب منه شوي، بس بتمنى أنك تعطيني النصيحة والعلاج منه.
طيب تفضل.
أنا بشوف الشخص يا سيدي لأول مرة أو بجلس معاه لأول مرة، بحكي له عن أي شيء مكان في حياته السابقة، كأني الآن يعني أنا قاعد بحضر أقرأ بشوف حياته كأني بحضرها على التلفزيون فضيلتك، ومش أول مرة بتصير معي.
ما شاء الله.
مش أول مرة يعني، والموضوع هذا فضيلتك أتعبني يعني، أتعبني نفسيا، ورحت على الشيوخ والتقيت أكثر من مرة والرقية ما نفعت، والحمد لله رب العالمين طلعت عمرة والعمرة ورجعت من العمرة، وما في أي يعني ما في أي أمر اللي يريحني، بدي أرتاح من هذا الأمر يا فضيلتك، وبتمنى أنك تساعدني فيه.
أنت تحدثه عن الماضي؟
عن كل شيء صار معه. نعم
نعم. طيب خير إن شاء الله
فضيلتك، بس معلومة صغيرة يعني هيك ممكن؟
تفضل.
بكون أسمع في عنا بالأردن إحنا إذاعة القرآن الكريم.
نعم.
بكون أسمع عليها وأقرأ في القرآن مع القارئ اللي بقرأ، بصير أردد من وراه، بصير المصحف قدام عيني فضيلتك.
يصير المصحف كيف؟
كأنه واحد حامله قدام عيني،
كأن المصحف أمامك.
نعم أمامي رسمي يعني، كأنه المصحف القرآن الكريم أمامي.
وأنت لا تضع المصحف أمامك؟
نهائي لا لا شيخنا، ما بكون أمامي لا.
وتقرأه قراءة جيدة متقنة؟
لا بكون أردد من وراء القارئ.
أي من وراء القارئ، خيرا إن شاء الله. خيرا يا محمد. أم إيناس من فرنسا.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
بسم الله. السؤال الأول.
هل يجوز ارتداء لباس مصنوع من جلدي؟ هل يجوز ارتداء لباس مصنوع من جلد الخنزير؟
من جلد الخنزير. طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
في يوم العيد قبل الشروع في صلاة العيد.
نعم.
هل نصلي تحية المسجد؟
أبشري.
والسؤال الثالث.
نعم.
هل يجوز تعليم الأبناء أي تسجيلهم في معهد الموسيقى معهد الموسيقى لكي يتعلموا على الآلات الموسيقية؟
نعم. طيب تسمع يعني.
وعندي رجاء أخير يا سيدنا الشيخ، أريد رقمك الخاص.
خيرا إن شاء الله إن شاء الله. طيب نبدأ بالإجابة ونبدأ بأخينا عبد الله من الجزائر. أخي عبد الله، ما دام أن عندك مال قد بلغ النصاب فلا بد من زكاته، أتدري ما هو الشيء الذي يمكن أن يجعلك لا تزكي؟ هو أن يكون عليك دين يستغرق عليك هذا الدين كل المال الذي عندك، لأن هذا المال أنت ستعطيه لصاحب الدين، فإذا استغرق الدين الذي عليك، الدين الحال وليس الدين المؤجل، دين يجب عليك أن تفي به لصاحب البيت الذي استأجرت منه، لصاحب الدكان، لرجل أعطاك مالا، هذا المال الذي عندك يساوي الدين الذي سوف تسلمه لهذا الرجل، هذا ليس عليك زكاة، لأنك ستأخذ هذا المال وتذهب به إلى الرجل لتعطيه لقضاء دينك. طيب إذا كان الدين يعادل نصف المال الذي عندك، مثلا عندك 20,000 وعليك 10,000 دين، نقول 10,000 اخرجها ابعدها وزكي 10 الباقية، لأن 10,000 هذه أنت ستذهب بها إلى صاحب الدين وتعطيها له. أما إذا لم يكن عليك دين ولكنك تريد أن تشتري أرضا أو تقيم مشروعا، لا زكي والله سيبارك لك. طيب أبو أحمد يقول بعض الناس من عندنا أرادوا أن يحجوا عن أناس معينين من أهل العراق، ولكنهم حجوا عنهم من قبل أناس مثلا موجودين في مكة، هل يصح الحج عنهم؟ هل الحج عن البديل يلزم منه أن تحج من البلد الذي وجب عليه الحج فيه؟ مثلا لو أنه وجب عليه الحج من العراق، هل يجب أن يكون من يحج عنه يأتي من العراق إلى مكة، أم أنه يجوز أن يحج عنه رجل من أهل مكة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولكن الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يحج عن آخر حتى ولو كان من أهل مكة. يعني نفترض أنه من أهل مصر وعنده يعني واحد توفي في مصر وعنده قريب له رجل فاضل في مكة، وقال يا أخي تحج عن فلان بن فلان الذي توفي وحج عنه من مكة، لا بأس، لأن المهم هو الحج وليست الوسيلة الموصلة إليه، فلا بأس بأن يحج عن رجل مات في مصر من خلال رجل يعيش في مكة. أختنا أخونا محمد من أردن يعني سؤاله عجيب، يقول إنه إذا اجتمع بالإنسان يعرف تاريخه كله، نعم، وإذا سمع القارئ على أي حال، يعني أنا لو كان الوقت فيه سعة كنت سألتك مجموعة أسئلة، سألتك هل أنت تحافظ على الصلاة في أوقاتها، هل أنت تصلي الفجر مع الجماعة، هل أنت محافظ، لأنه يا إخواني قد يستغرب بعض الناس عندما يأتي إلى واحد من هؤلاء الدجالين، وعندما يأتي ليقول أوه أنت فعلت في يوم كذا وفعلت في يوم كذا، المسألة بسيطة، قد يقول كيف عرف؟ لا سهلة، هؤلاء يستخدمون قرينه من الجن، فإذا جاء إليه يكون قرينه من الجن قد سأل القرين الآخر، وبعد ذلك يخبره بما حصل له في الماضي، فيظن أنه يعلم الغيب. ما يعلم الغيب، هذه كلها دجل في دجل، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أنت، أنا لا أقول لك هذا، ما دمت رجل صالح إن شاء الله فلست منهم إن شاء الله تعالى. أختنا إيناس من فرنسا يقول هل يجوز للمسلمة أو المسلم أن يرتدي لباسا صنع من جلد الخنزير؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن نجاسة الخنزير نجاسة عينية، والنجاسة العينية لا تنظف ولا تطهر لا بالدبغ ولا بالغسل ولا لا. والعجيب أن يعني خلية الخنزير لا تتحول إلى شيء آخر بسهولة يا إخواني، تبقى مستقرة وهي خلية في داخلها بلاء كثير. تقول في يوم العيد هل يجوز لي أن نصلي قبل الصلاة؟ نقول إن صليت العيد في الصحراء في المسجد المعد لصلاة العيد فإذا جئت فاجلس، لأن هذا ليس مسجدا له تحية مسجد، هذا مصلى، لكن إن كنتم تصلونها في المسجد وأراد أحد أن يصلي الركعتين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنحن نصلي إذن تحية المسجد ولا بأس. تقول هل لي أن أذهب بأولادي إلى معهد يعلمهم الموسيقى؟ يا أختي إيناس ارسلي أولادك إلى معهد يعلم أبنائك القرآن، قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن تزكية للأرواح وطهارة للعقول وبناء للإيمان وسلامة للوجدان، وما قيل بأن الموسيقى تفعله، لا تستطيع الموسيقى أن تفعل عشر واحد في المليار مما يفعله القرآن في أنس صاحبه. لماذا؟ لأننا مخلوقين قبض الطين ونفخة روح، والروح لا يمكن أن تغذيها الموسيقى، وإنما يغذيها روح من جنسها وهو القرآن، والله قال عن القرآن وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا عفوا، فسمى الله القرآن روح، روح الأرواح. اذهبي بهم إلى معهد يعلمهم كلام الله، فإن كلام الله نور الأرواح وراحة الأبدان، ومن بدأ حياته في ظلال القرآن دخل في رعاية الله وحفظه وكنفه وحمايته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. الله يحفظك أحبابي. يعني في نهاية هذه الحلقة أرجو ألا يفوتني أن أعود فأذكركم بصيام يوم العاشر من شهر الله المحرم، هذا اليوم الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية. وقلت لكم وأقول بأن الأفضل والأكمل أن يصام يوم قبله وهو يوم الأربعاء القادم، ويوم بعده وهو يوم الجمعة، أما يوم العاشر فهو يوم الخميس. لكن من لم يستطع أن يصوم الأيام الثلاثة فليصوم إما يوما قبله يعني يوم الأربعاء ويوم الخميس، أو يوما بعده الخميس والجمعة، ومن لم يستطع إلا صيام يوم الخميس فقط لأن هذا هو يوم العاشر فإنه يصومه وينال بذلك الفضل العميم العظيم. اللهم اجعل عامنا عام خير وبركة وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم احفظنا بحفظك واحمنا بحمايتك وتولنا برعايتك. اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة وعز وسؤدد لهذه الأمة. اللهم نبه غافلها وعلم جاهلها واكس عاريها وأطعم جائعها. اللهم اجعلهم مباركين أينما كانوا. اللهم ألف بين قلوب أهل الإسلام. اللهم ارفع عنهم كل بلاء ومحنة وفتنة يا رب العالمين. وإلى الملتقى أحبتي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.